حقيقة أن الضفة الغربية أراضٍ فلسطينية بموجب التاريخ والقانون الدولي، كما أشادت حماس برأي محكمة العدل الدولية الذي دحض المزاعم الباطلة لكيان الاحتلال ضد وكالة الأنوروا، وقالت إن هذا القرار أكد أهمية الدور الإنساني الحيوي الذي تطلع به الوكالة في إغاثة أهالي غزة. دعت منظمة الأمم المتحدة إلى تسريع وتوسيع إدخال مواد الإيواء إلى قطاع غزة قبل حلول فصل الشتاء في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار قيود الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات. حول استمرار الأوضاع المأساوية في غزة، إليكم التقرير التالي.
المأساة الإنسانية مستمرة في غزة على الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ شكليا، حيث يتعمد الاحتلال منع تدفق شاحنات المساعدات إلى القطاع بشكل مطلوب. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أفاد بأن 986 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت إلى القطاع من أصل 6600 شاحنة يفترض دخولها منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز تنفيذ. وأشار المكتب إلى أن متوسط عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يوميا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار لا يتجاوز 89 شاحنة من أصل 600 شاحنة يفترض دخولها يوميا، ما يعكس استمرار سياسة الخنق والتجويع والابتزاز الإنساني التي يمارسها الاحتلال بحق سكان القطاع. وتابع البيان أن الكميات المحدودة لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية، وأن القطاع بحاجة ماسة إلى تدفق عاجل ومنتظم لما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يوميا تشمل المواد الغذائية والطبية والإغاثية ووقود التشغيل وغاز الطهي لضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة. برنامج الأغذية العالمي أعلن في نفس السياق أن الإمدادات الداخلة إلى غزة لا تزال أقل بكثير من الهدف اليومي البالغ 2000 طن.
لم تصل قوافل كبيرة إلى مدينة غزة أو إلى شمال غزة. الإمدادات الغذائية المسلمة حتى الآن تكفي لإطعام حوالي نصف مليون شخص لأسبوع.
وكذلك أكد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة السماح بدخول كمية أكبر بكثير من مواد الإيواء إلى غزة قبل حلول فصل الشتاء، داعيا تل أبيب إلى منح المزيد من تصاريح إدخال المواد الإغاثية للمنظمات الإنسانية.
اعتبرت المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي أن وقف إطلاق النار في غزة غير كاف في مواجهة إبادة يتعرض لها الشعب الفلسطيني من جانب الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، وقالت إن الخطة غير كافية على الإطلاق وغير متوافقة مع القانون الدولي، مشددة على وجوب الالتزام بإنهاء الاحتلال وإنهاء استغلال الموارد الفلسطينية وإنهاء الاستعمار. وأضافت ألبانيزي أن هذه ليست حربا بل إبادة، إذ هناك نية للقضاء على الشعب. أصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم خلال مداهمات واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متعددة من الضفة الغربية. وقالت مصادر محلية إن 3 شبان أصيبوا خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلندية شمال القدس، بينهم إصابة حرجة بالرصاص على المدخل الرئيسي للمخيم. وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت مدخل المخيم وبلدة كفر عقب بعدة آليات عسكرية، مما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت، كما اعتقل جنود الاحتلال 3 أسرى محررين خلال عملية اقتحام في بلدة سيلة الحارثية غرب جنين. واصلت الدول الغربية فرض عقوبات على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا، في حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء اجتماعه المخطط له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على قطاع النفط الروسي شملت عدة شركات. كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده فرضت عقوبات على أكبر شركتي نفط روسيتين. بدورها قالت الرئاسة الدورية الدنماركية للاتحاد الأوروبي إن دول الاتحاد وافقت على الحزمة 19 للعقوبات على روسيا تشمل فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشرف شخصيا على تدريبات نووية للقوات البرية والبحرية والجوية لاختبار جاهزيتها. الكرملين أكد أن التدريب تضمن إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، مشيرا إلى مشاركة طائرات استراتيجية أطلقت صواريخ كروز جوية. ميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على قريتين جديدتين لافتة إلى قصف قواتها بنى تحتية أوكرانية وإسقاط عشرات المسيرات. من جهة أخرى طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دول العالم بفرض المزيد من العقوبات على روسيا، مشككا بقبول بوتين التفاوض على أساس خط التماس الحالي الذي اقترحه الرئيس الأمريكي. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. قالبة فشل أمريكا والترويكا الأوروبية في تفعيل آلية الزناد دليل بزوغ عالم جديد. حماس تقول إن تصويت الكنيسة على ضم الضفة يعبر عن وجه الاحتلال الاستعماري القبيح. عقوبات غربية جديدة على روسيا وترامب يلغي قمته مع بوتين. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، حيث نتصفح كتابا جديدا من مكتبتنا الإسلامية العريقة. فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. وقد اخترنا لكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من البرنامج كتاب أسرار الشريعة وأطوار الطريقة وأنوار الحقيقة لمؤلفه العارف المتأله السيد حيدر الآملي. والمؤلف من مواليد بلدة آمل، وهي من توابع محافظة مازندران الإيرانية، ويرجع نسب المؤلف إلى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. نشأ في بلدته آمل وترعرع في كنف أسرته ودرس مبادئ العلوم وأصول العقائد، ثم انتقل إلى خراسان وإسترآباد ومن ثم إلى إصفهان وأكمل دراسته فيها، وهجر بعد ذلك إلى العراق واشتغل بالرياضة الروحية والخلوة والمجاهدة والطاعة والعبادة، وقد وصل إلى درجات عالية من المعرفة والفضل والعرفان حتى خلف عددا كبيرا من الكتب في هذا المجال. وقد اخترنا لكم من بين كتبه كتاب أسرار الشريعة وأطوار الطريقة وأنوار الحقيقة، الذي طبعته دار الهادي في طبعته الثانية عام 2008 للميلاد. وهو من كتب العرفان، وقد تحدث فيه المؤلف عن عدد من الحقائق العرفانية وحاجة العقل إلى الشرع، وأن أهل الحقيقة أعلى مرتبة من أهل الطريقة. ثم تحدث عن الأصول العقائدية الخمسة عند كل من أهل الشريعة والحقيقة والطريقة، وتضمن الكتاب حديثا عن بقية الفروع الدينية عند هؤلاء أيضا، وختمها ببحث حول الجهاد عندهم. ومن أجل التعرف على المزيد عن هذا الكتاب القيم، ندعوكم إلى متابعة حوارنا مع سماحة السيد نور البطاط الأستاذ بالحوزة العلمية. أهلا ومرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
أهلا وسهلا. المرحوم السيد حيدر الآملي من علماء القرن الثامن الهجري، وله شهرة واسعة في العرفان وفي العلم والفضل، وله أيضا مؤلفات عديدة في هذا المجال. هذا الكتاب أسرار الشريعة وأطوار الطريقة وأنوار الحقيقة كما قدمنا هو في مجال العرفان، فما هو منهج المؤلف في إبداع هذا الكتاب؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة هذا الكتاب هو يعتبر من كتب العرفاء، يعني من الكتب العرفانية التي كتبت، ترجع طبعا إلى ما يقرب من 7 قرون. وتميز الكتاب بعدة مميزات مهمة. الكتاب طبعا في حقيقته، يعني إذا نرجع لأصل العنوان أسرار الشريعة وأطوار الطريقة وأنوار الحقيقة، هو المعروف عند العرفاء هذا التقسيم الثلاثي لطبقات يعني الوصول إلى الله لنسميها. الشريعة هي التي يعرفها الجميع والتي يلتزم بها الجميع، هذا مجموعة الأحكام الشرعية ومجموعة القضايا التي يفقهها الإنسان الاعتيادي. الطريقة هي حالة السلوك إلى الله سبحانه وتعالى، يعني التي هي تشمل الشريعة بكاملها. طبعا ربما كانت هناك مشاكل سنأتي عليها إذا كان هناك مجال في أثناء الكلام، حول أن قد تكون بعض الطرق يعني تختلف بين الشريعة وبين الطريقة. المصنف يؤكد على أن الطريقة هي مستمدة من الشريعة، لا بد من احتواء الشريعة، ثم بعد ذلك السعي نحو الوصول، وثم تأتي بعد ذلك الحقيقة أو ما يسميه المصنف بعلم اليقين، أو هو ذروة اليقين التي يصل إليها العارف المتأله. فلذلك هي مراتب 3. حاول المصنف أنه يقارن بين هذه الطرق 3، يعني ما هو الفرق بين مثلا على سبيل المثال جاء مثلا لقضية أصول الدين، كيف يقرأ التوحيد أو يقرأ العدل مثلا عند أصحاب الشريعة، وكيف يقرأ عند أصحاب الطريقة، كيف يقرأ عند أصحاب الحقيقة، هذه 3. ثم بعد ذلك جاء إلى الأصول، أصول الدين قلنا، ثم جاء إلى الفروع، الصلاة كيف تقرأ عند هؤلاء، الصيام كيف يقرأ، الحج كيف يقرأ، الجهاد كيف يقرأ، وما إلى ذلك. حاول أن يتتبع جميع هذه الموارد.
نعم. طيب نلقي نظرة على الفهرست حتى نتعرف على المزيد حول هذا الكتاب الفريد.
هو في الحقيقة ذكر في هذا الفهرست هذا التفصيل. الكتاب طبعا يقع في حوالي 350 صفحة، بحث في البداية فعث مختصر حول يعني سيرة ذاتية للمؤلف وكيف بدأ. يبدأ ببيان أن أهل الحقيقة هم أعلى مرتبة من أهل الطريقة، وأهل الطريقة أعلى مرتبة من أهل الشريعة، يعني يقسم المراتب. ثم يقول في بيان احتياج العقل لشرع وافتقار الشرع إليه واعتضاد كل واحد منهما بالآخر. الأصل الأول في الضوابط الكلية المقررة بين الأنبياء والرسل عليهم السلام لإرشاد الخلائق وهدايتهم إلى الطريق المستقيم والدين القويم. ثم يأتي بالبيان القواعد، فيقول في القاعدة الأولى بيان الأصول 5 من التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. في المراتب 3 التي هي الشريعة والطريقة والحقيقة وعلة حصرها في الأصول وتحقيقها على مذهب الحق، فيبدأ أول ما يبدأ مثل التوحيد وأقسامه، توحيد أهل الشريعة، توحيد أهل الطريقة، توحيد أهل الحقيقة، ثم يأتي إلى العدل كذلك، يأتي إلى النبوة كذلك، ثم إلى الإمامة، ثم إلى المعاد، يبحث القيامة الصغرى، القيامة الكبرى المعنوية والحقيقية عند هؤلاء جميعا، ثم يبدأ بالفروع الدينية، وضوء أهل الشريعة، وضوء أهل الطريقة، وضوء أهل الحقيقة، الغسل، التيمم، ثم يبدأ بعد ذلك بالصلاة والصيام والزكاة والحج، ويختم ذلك بالجهاد، ويتحدث أيضا حول ذكر الوصية، ثم فهرست البحث.
نعم، شكرا لكم سمح السيد. إذن سوف نعود إلى بعض فصول هذا الكتاب، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
إذن هذا الكتاب كتاب قيم، أسرار الشريعة وأطوار الطريقة وأنوار الحقيقة للمرحوم العارف المتأله السيد حيدر الآملي. يعني موضوع الحج مثلا بحثه طبقا لأصحاب الشريعة، وأيضا طبقا لأصحاب الطريقة، وطبقا لأيضا أصحاب الحقيقة. نتعرف على هذه المفردات ثم نرى ماذا يقول.
طبعا في بحث الحج وكذلك بقية البحوث، بحث الحج كمثال، أول ما يأتي يقول وأما حج أهل الشريعة، يبحث على أنه ما هو الحج عند أهل الشريعة.
لا، أنا أقصد ما المقصود بأهل الشريعة، ما المقصود بأهل الحقيقة، ما المقصود بأهل الطريقة. أهل الشريعة هم الفقهاء، يعني واضح.
أحسنت. في 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 بداية الكلام هو هذا، أنه المقصود من الشريعة كما يقولون، الشريعة عبارة عن الأخذ أو الالتزام بالعبودية، هذه المجموعة الأحكام التي وردت من قبل الشريعة. أنت تعرف أن العرفاء يعبرون عن هذه الأحكام هي ظاهر العبادات، نحن مأمورون بها.
نعم.
ولكن هذه هي مجرد ظواهر ما يريده الله سبحانه وتعالى،
ولها حقائق باطنية.
نعم. البحث الأول بحث حينما يسمونه بحث الشريعة، الشريعة هذا المقصود منها، مجموعة هذه الأحكام التي يعرفها الجميع. الطريقة يعرفونها، يقول هي السيرة المختصة بالسالكين إلى الله تعالى. من قطع المنازل والترقي في المقامات. أحدهم يعرفه يقول هي طريق موصل إلى الله تعالى، كما أن الشريعة طريق موصل إلى الجنة، ولكن هي أخص من الشريعة لاشتمالها على أحكام الشريعة من الأعمال الصالحة البدنية والانتهاء عن المحارم والمكاره العامة، وعلى أحكام خاصة من الأعمال القلبية، لكن الطريقة هي تكون أخص منها باعتبار أن هي طريق خاص للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا يستمدون ذلك ربما من عدة أمور، مثلا في نهج البلاغة يقولون كلمة الطريقة وردت على لسان أمير المؤمنين عليه السلام في قوله: رحم الله امرأ سمع حكما فوعى، ودعي إلى رشدنا فدنا، جعل الصبر مطية نجاته، والتقوى عدة وفاته، ركب الطريقة الغراء، ولزم المحجة البيضاء، اغتنم المهل وبادر الأجل، وتزود من العمل. أو في حديث آخر: أعينوا أنفسكم بلزوم الطريقة المستقيمة.
ولذلك نجد أن أهل الطريقة يتخذون من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قدوة وإماما لهم.
في الحقيقة أمير المؤمنين قدوة للأقسام الثلاثة.
أحسنتم. نعم،
لأن الآن
ولكنهم يصرحون بذلك.
في يصرحون. نعم صحيح.
نعم.
القسم الثالث كذلك، القسم الثالث وهو الحقيقة عبر عنها البعض بأنها حق اليقين، أو هي عبارة عن فناء العبد في الحق والبقاء به علما وشهودا وحالا لا علما فقط، فعلم كل عاقل الموت علم اليقين، فإذا عاين الملائكة فهو عين اليقين. هذه حقيقة يعني الحقيقة، أو ما يعبرون حقيقة الحقائق، المرتبة الأحدية الجامعة لجميع الحقائق، وتسمى حضرة الجمع وحضرة الوجود. وأيضا يستندون إلى بعض الأقوال، وربما هذا الحديث المعروف كان أحد الأدلة التي يستدلون عليها، حديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لحارثة، صديق كان إلى جنبي، يعني صحابي كان إلى جنبي، كيف أصبحت؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: رأيت أهل الجنة يتزاورون وأهل النار يتعاون، ورأيت عرش ربي بارزا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصبت فالزم. هذا يعني أحد الأدلة على ما المفروض من قضية الحقيقة. وهذه هي الأقسام الثلاثة بحسب العرفاء. يعني ما ينبغي التأكيد عليه هنا هو أن ربما الإنسان الاعتيادي حينما يسمع هذا الكلام، هذا الكلام كلامه أهل الاختصاص، يعني الإنسان الاعتيادي لا يكون مطلوبا منه أكثر من هذه الأحكام الشرعية المطلوبة التي عبر عنها أسرار الشريعة. الشريعة بما هي شريعة؟ أما البقية فهي لأناس خاصين يعني يشتغلون ويتفرغون لهذا الأمر، لكن بحسب الوجوب الشرعي لا يجب على الإنسان غير هذه الأمور.
نعم، سألنا حول الحج في نظر هؤلاء وطبقا لمنهج المؤلف المرحوم السيد حيدر الآملي.
الحج كمثال لطيف جدا، يعني الحج مثلا يأتي يقول: أما حج أهل الشريعة فالحج عندهم من حيث اللغة القصد، ومن حيث الاصطلاح الشرعي القصد إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة متعلقة بوقت مخصوص وهو واجب ومندوب، ويأتي ليعرض جميع ما هذا الحج المتعارف
المناسك.
عنده.
نعم.
المناسك المعروفة عند الحج.
نعم.
ولكنه مثل يؤكد أفعاله هي مثل أفعال كذا، فيأتي ليصلي ركعتي الطواف ما إلى ذلك، لكن حج أهل الطريقة يأتي ليتحدث عنه بشكل خاص. هناك أسرار ربما لا يعلم بها الإنسان. الطواف
نعم.
له هذا الظاهر لكن يقول له باطن آخر، وأهل الحقيقة أعلى من هذه المرتبة أيضا.
شكرا لكم سماحة السيد، نكتفي بهذا القدر من التوضيحات حول كتاب أسرار الشريعة وأطوار الطريقة وأنوار الحقيقة للعارف المتأله المرحوم السيد حيدر الآملي. نشكركم أعزائنا المستمعين، كما نشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى من بساتين العلماء، والسلام عليكم.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما؟ قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ علينا أن نلجأ إليه ونندبه ونتخذه الوسيلة عندما نمر بأية أزمة نفسية أو جسدية أو في عمل أو ما شاكل ذلك، فإن إغاثة الملهوف وإعانة المضطر من أعماله صلوات الله عليه وديدنه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سماري، لو يا المهدي موت حان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
الإسلام. أطباء في بلاد الإسلام برنامج في حلقات يتناول حياة عدد من أطبائنا القدامى، مسلطين الضوء على أهم ما قدموه في تاريخ الطب الإنساني.
عبد الرحيم بن علي مهذب الدين. كان أوحد عصره وفريد دهره، إليه انتهت صناعة الطب ومعرفتها على ما ينبغي. لم يكن في اجتهاده من يجاريه، ولا في علمه من يماثله. فاق أهل زمانه في الطب. إنه مهذب الدين عبد الرحيم بن علي، ويعرف بالدخوار. كان مولده ومنشأه بدمشق، وكان أبوه كحالا مشهورا بمعالجة العيون، وكذلك أخوه. وكان هو أيضا في مبدأ أمره كحالا، خدم في المستشفى الكبير أو البمارستان الكبير الذي أنشأه الملك نور الدين محمود بن زنكي، وبدأت عنده النزعة إلى تعلم الطب، وليس فقط الاهتمام بصناعة الكحل.
ما بالك تضيع وقتك يا مهذب الدين؟
أضيع وقتي؟ إذا كنت ألازم الطبيب موفق الدين بن المطران أضيع وقتي يا أبي؟
وهل اقتصر الأمر على ملازمتك الطبيب موفق الدين ابن المطران؟ أنت تسافر معه أن يمم وجهه، ولست أدري كم سنة مرت على تعلمك على يديه، ثم تجيء اليوم لتزف لي بشرى نيتك في الاشتغال على الطبيب المرديني.
إن الطبيب المرديني ورد دمشق حديثا، وهو كثير الدراية بكتاب القانون لابن سينا، فهل يعقل أن أصبح طبيبا دون أن أدرس قانون الطب لابن سينا؟
مهذب الدين يا ولدي، إننا نتقن صناعتنا ونعتاش منها، أنا وأنت وأخوك، فلا تضيع وقتك بالالتفات إلى علم صعب الإحاطة، ستفني عمرك دون جدوى.
لا يا أبي لا، ها أنا ذا قطعت أشواطا وبدأ اسمي يلمع في سماء دمشق بعد أن تتلمذت على الطبيب موفق الدين ابن المطران.
مصمم على متابعة الطريق إذن،
وبإلحاح، ثم أرجو منك التشجيع لا التفضيط.
إيه، اذهب يا ولدي، رعاك الله ووفقك يا مهذب الدين.
الأحلام الكبيرة تستدعي الاجتهاد والاشتغال، وكذلك الكد والتعب والمثابرة. وهذا ما كان من مهذب الدين أو المهذب الدخوار، وبدأ اسمه يتداول في عالم الطب في دمشق بعدما درس على يدي الطبيب المتفوق موفق الدين بن المطران والطبيب المرديني، فأحبه الوزير الصاحب صفي الدين بن شكر وزير الملك أبي بكر بن أيوب، فأطلق يده في البمارستان الكبير وجعل له مرتبا شهريا.
السلام عليكم يا مولاي الملك أبا بكر بن أيوب.
وعليكم السلام أيها الوزير صفي الدين.
بلغني أنك أرسلت تريدني.
أجل يا صفي الدين.
أوامر مولاي.
تدري أن طبيبنا عبد العزيز السلمي مكلف بخدمة العسكر والتردد عليهم وتمريضهم؟
أجل أيها الملك.
فهل ترى أن الطبيب السلمي بعد مرضه الذي ألم به ما يزال قادرا على القيام بمهمة تمريض الجند وحده؟
الحقيقة أن مهمة الطبيب السلمي شفاه الله أصبحت فوق طاقته بعدما ألم به مرض القولنج.
فماذا ترى؟
الرأي رأي مولاي الملك.
انظر لنا طبيبا ماهرا يكون مع الطبيب عبد العزيز السلمي يساعده على القيام بهذه المهمة.
موجود أيها الملك.
وعلى مستوى عال من إجادة صناعة الطب.
فوق تصور مولاي.
فمن هو؟
المهذب الدخوار.
المهذب الدخوار.
من؟ من الطارق؟
الوزير الصاحب صفي الدين.
حالا حالا سيدي الوزير.
أهلاً. السلام عليكم يا مهذب الدين.
أهلا أهلا وعليكم السلام أيها الوزير الصاحب. تفضل تفضل.
أرجو ألا أكون قد أزعجتك في هدأة الليل هذه.
لا أبدا أيها الوزير، كنت أقرأ في بعض كتب جالينوس.
الحقيقة أن الأمر عاجل ولا يحتمل التأجيل يا مهذب الدين.
خير أيها الوزير، شغلت بالي.
كل الخير إن شاء الله، إنما هي فرصة وعليك اقتناسها.
هل أفصحت سيدي الوزير؟
قد شكرتك للملك أبي بكر بن أيوب وذكرتك أمامه بما يليق بعلمك.
شكرا لك أيها الوزير.
لا حاجة إلى الشكر على ما أعتبره واجبا، وذلك لسببين. الأول إن ما قلته فيك أنت أهله، والثاني أنك صديق. المهم الآن.
نعم.
نظرا لتأزم حال الطبيب عبد العزيز السلمي بسبب مرضه، طلب مني الملك أن أختار أمهر الأطباء ليساعده على القيام بخدمة الجند وتمريضهم، فاخترتك أنت وجعلت لك في كل شهر 30 دينارا.
يا مولانا، شفى الله الطبيب عبد العزيز السلمي وأطال بعمره. إنما
ماذا يا مهذب الدين؟
يصرف للطبيب عبد العزيز 100 دينار شهريا، وله رواتب مثلها من أكثر من مصدر، وأنا أعرف منزلتي في العلم، لذلك لا أخدم بأقل مما هو مقرر لغيري.
وعبثا حاول الوزير صفي الدين إقناع الطبيب المهذب الدخوار، إلا أنه بقي على موقفه، لذلك ذمه أصحابه ومعارفه على امتناعه، خصوصا وأنه لم يعد بإمكانه أن يعاود الوزير صفي الدين ويتراجع عن قراره الرافض، علما بأن راتبه في البمارستان الكبير كان شيئا يسيرا أمام 30 دينارا التي عرضت عليه. إلا أن المقدور اتفق بعد نحو شهر من لقاء الوزير بالطبيب مهذب الدين أن مرض القولنج عاود الطبيب عبد العزيز، وكان صعبا عليه هذه المرة فمات فيه.
رحمة الله عليك أيها الطبيب، رحمة الله عليك.
كان رحمه الله كثير الخير، محبا له، مؤثرا للجميل، غزير المروءة، شديد الشفقة على المرضى،
خصوصا لمن كان منهم ضعيف الحال فقيرة. جهزتموه يا صفي الدين؟
ودفنه في جبل قاسيون أيها الملك.
آجركم الله.
وإياكم إن شاء الله.
صفي الدين.
مولاي.
كنت قد ذكرت لي طبيبا يقال له المهذب.
نعم
أجل أقصد صحيح يا مولاي.
أين هو؟
موجود موجود.
اجعله مكان الطبيب الفقيد عبد العزيز، وامنحه الراتب الذي كان يتقاضاه وجميع المقررات التي كانت تؤول إليه. أليس هو بالمنزلة التي تؤهله ذلك؟
طبعا طبعا.
إذن نفذ القرار فورا لئلا يبقى الجند بلا طبيب عالم.
وهكذا نال الطبيب مهذب الدين ما كان يأمله ويصبو إليه، وتربع مكان الطبيب عبد العزيز السلمي، واستمر في منصبه، فظهر منه أول خدمته نوادر في تقدمه العلمي على مجموع الأطباء، فتأكد حسن ظن الملك به وكذلك اعتماده عليه. ومن ذلك أن الملك كان قد مرض مرة فلازمه أعيان الأطباء، وكان بينهم مهذب الدين.
ماذا ترون في حالي؟ فأنتم خيرة أطباء دمشق.
إن مرضك لا برأ منه إلا بالفصد يا مولاي.
لا، إن الفصد يعرض مولانا الملك إلى الخطورة إن لم يكن إلى الهلاك.
والله إن لم نخرج له دما بالفصد لا يخرج الدم بغير اختيارنا وفي وقت قريب.
لا، لن يخرج.
بل سيخرج الدم.
قد يخرج الدم.
لا أعتقد.
بل سيخرج.
حسبكم حسبكم، كفوا عن إزعاجي بهذه الهمهمة التي لا طائل منها. الطبيب مهذب الدين يحكم بالفصد وأنتم تخطئون تقديره وتخمينه، إلا أن واحدا منكم لم يطرح البديل. ما هذا؟
أرأيتم؟ قلت لكم لابد من فصده فأبيتم. ها هو الدم يخرج من أنفه وبغزارة.
هل من خطر علي يا مهذب الدين؟
طب نفسا أيها الملك، طب نفسا. كان لابد من أن نخرج الدم إما بالفصد أو بالرعاف كما حصل لك الآن.
ولكنه يخرج بغزارة.
دع الدم يخرج، ومتى توقف يصلح حالك فورا يا مولاي.
يقول ابن أبي أصيبعة في كتابه عيون الأنباء: ومن محاسن ما فعله الشيخ مهذب الدين من كمال مروءته أن الملك أبا بكر بن أيوب قد غضب يوما على قاضي القضاة محي الدين بن زنكي، وذلك لأمر نقم عليه به وأمر باعتقاله في القلعة، ورسم عليه أن يدفع 10,000 دينار وشدد عليه بذلك. بقي القاضي في السجن والمطالبة تنهال عليه في كل وقت، فجمع قسما وعجز عن بقية المال، فعظم الأمر على الملك وقال: لابد من بقية المال وإلا عذبته. تحير القاضي وباع جميع موجوداته وأثاث بيته حتى كتبه، وتوسل وتشفع بكثير من الأمراء والخواص والأكابر حتى يسامحه الملك بالبعض المتبقي أو يقسطه عليه، ولكنه أبى. وهنا حمل القاضي هما عظيما من ذلك حتى قل أكله ونومه وكاد يهلك، فسار الطبيب مهذب الدين في سجنه متفقدا.
السلام عليكم أيها القاضي محي الدين.
من؟ مهذب الدين.
تستغرب زيارتي أيها القاضي؟
أبدا، كيف أستغرب زيارة الطبيب الحكيم مهذب الدين ذي المروءة؟ ما شككت يوما في أن تتفقدني قبل أن أقضي ظلما في هذه الزنزانة.
ليس هذا كلام من هم في منزلتك يا قاضينا، قد عودتنا منك رباطة الجأش والصبر على المكاره.
الظلم قاتل يا مهذب الدين.
الوحدة موحشة والانعزال موت بطيء.
أدرك ما تعانيه يا قاضينا.
ولا تحرك ساكنا يا مهذب الدين.
أأنا من يقال لي ذلك يا مولانا؟
فإلام يا مهذب الدين، إلام السكوت على ما يجري لي. هو السلطان لم ينزل عند شفاعة الأمراء والخواص، حتى الوزير صفي الدين لم يفلح في إقناعه ولو بتأجيل المبلغ المتبقي. بدأت نفسي تعاف نفسي يا مهذب الدين.
اتكل على الله يا قاضينا.
ونعم بالله هو ولي ونصيري، هو حسبي يا مهذب الدين.
قاضينا،
قل يا مهذب الدين.
طب نفسا ونم ليلتك هذه، وكأنك تخرج غدا.
ماذا تقول؟
اخفض صوتك يا قاضينا. أقول كما سمعت مني، ولا تسألني كيف سأتصرف. سأتدبر الأمر وأرجو أن يكون نفعك فيما أنا قادم عليه إن شاء الله تعالى. بالإذن يا قاضينا.
يا من إذا سأله عبده أعطاه، وإذا أمل ما عنده بلغه مناه، وإذا أقبل عليه قربه وأدناه، وإذا توكل عليه أحبه وكفاه. نجني من كل جبار عنيد، وأوسعني برحمتك يا أرحم الراحمين.
السلام عليك يا مولاتي.
وعليك السلام أيها الطبيب مهذب الدين، تفضل اجلس.
شغل بالي قيم القصر، قال لي إنك تعبة فجئت أرى ما بك.
أشعر أن مزاجي متغير هذا اليوم.
لا بأس عليك يا مولاتي، أصنع لك شرابا يهدئ من مزاجك في الحال.
بارك الله فيك أيها الطبيب مهذب الدين.
لا شكر على واجب، والحقيقة أنه يا مولاتي أقصد.
ما الحكاية يا مهذب الدين؟ هي المرة الأولى التي أجد منك هذا الخجل والتردد، وما عهدتك إلا مبادرا تقول الذي تريده دون خجل.
فعلا يا مولاتي، ولست أدري لماذا أنا خجل اليوم، مع أن الموضوع الذي جئت أحدثك فيه لا يخصني أبدا.
أي موضوع تقصد يا مهذب الدين؟
القاضي محي الدين بن زنكي.
هو قاض أسمع عنه الكثير إلا أني لا أعرفه. المهم، ما به هذا القاضي؟
أولا تعرفين ما به؟
أبدا.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ما الحكاية يا مهذب الدين؟
الحكاية وباختصار يا مولاتي أن زوجك الملك قد غضب عليه فأودعه سجن القلعة، وفرض عليه دفع 10,000 دينار، والرجل باع كل ما يملك ولم يستطع أن يجمع المبلغ بعد، ومولاي مصر على المبلغ ولن يطلق سراحه إلا إذا جمعه غير منقوص، وهو الآن في هم عظيم، لا يأكل ولا يشرب ويكاد يقضي كمدا وغما.
معقول؟
وقد توسط الكثيرون لدى مولانا الملك دون جدوى، فجئت ألتمس منك التدخل في أمره لإطلاق سراحه. فالقاضي محي الدين خسارة جسيمة، خصوصا وأنه مظلوم يا مولاتي.
تطلب مني التوسط لدى الملك؟
أجل يا مولاتي.
الحقيقة أنك فاجأتني يا مهذب الدين.
فاجأتك؟ ماذا تقصدين يا مولاتي؟
أقصد أني لا أستطيع مساعدته أيها الطبيب.
لا تستطيعين؟ أنت زوجة الملك ولا تستطيعين؟ فمن يقدر إذن على ذلك؟
أنا لا أعرف ذاك القاضي أيها الطبيب.
مولاتي، ليس بالضرورة أن تعرفيه حتى تتوسطي له.
وإذا سألني الملك من أين تعرفينه حتى تتوسطي له؟ زد على ذلك أني لست على علم بسجنه، فلو أنه الطبيب مثلا فهو يتردد علينا فأفتقده عندما يغيب، أو تاجر يشتري لنا القماش لكان لي مبرر الكلام فيه والشفاعة له عند الملك، أما هذا فلا يمكن أن أتكلم فيه.
مولاتي أنت لك ولد واحد، ما لك غيره، وتطلبين له السعادة والبقاء، ثم تلقين من الله كل خير بشيء تقدرين على فعله.
لا تستنتج من كلامي أني لا أحب أن أخدم الناس يا مهذب الدين، ولكني أرى أن لا حيلة بيدي.
بل بيدك الحيلة يا مولاتي، وأنا أرشدك إلى السبيل، المهم عندي موافقتك على فعل الخير.
وهل تحسبني لا أود فعل الخير يا مهذب الدين؟ هاتي لي طريقة فيها من المنطق ما يسمح لي بالوساطة للقاضي.
حسنا يا مولاتي، هاك الخطة وعليك تنفيذها الليلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
سرية، ما بك؟ ما الذي يوقظك؟
افتح النافذة قليلا، يكاد يغمى علي، فقد ضاق صدري.
حالا. خبريني، ماذا حصل لك؟ كابوس؟
لست أدري ما الذي جرى أيها الملك العادل أبا بكر، إني مرعوبة، خائفة، وجلة.
لا حول ولا قوة إلا بالله، ما الذي يبكيك يا سرية؟
إنه منام عظيم أيها الملك، منام كدت أموت فيه.
من البداية
رأيت فيما يرى النائم، وكأن القيامة قد قامت، وخلق عظيم في موضع به نيران هائلة تشتعل، والناس يقولون هذه النار المشتعلة للملك العادل أبي بكر بن أيوب، فقد ظلم القاضي.
ماذا؟
هل ظلمت أحدا أيها الملك؟
أنا أبدا يا زوجتي العزيزة، لم أظلم أحدا، وخصوصا القاضي، إنما يمكن أن أكون قد أخطأت، بل أنا فعلا أخطأت بحق القاضي، ويجب أن أصحح الخطأ فورا
أيها الملك، فأنا خائفة عليك كثيرا.
حراسي، أيها الحراس، أيها الحاجب.
مولاي،
امضوا الساعة إلى القاضي محدين وطيبوا خاطره، وسلموا عليه عني، وقولوا له أن يجعلني في حل مما كنت قد فرضت عليه، وأن جميع ما جمعه هو يعاد إليه، وما عدت أنا أطالبه بشيء.
ويترقى مهذب الدين في المناصب، ينتقل من مركز إلى أسمى، فقد ولاه الملك السلطان في ذلك الوقت رياسة أطباء ديار مصر بأسرها وأطباء الشام، فكان يظهر من ملح صناعة الطب ومن غرائب المداواة والتقصي في المعالجة ما فاق بها أهل زمانه. فهذا هو في البيمارستان الكبير بدمشق، يتنقل بين المرضى، يشرف عليهم، وحوله الأطباء، وها هو يصف لمن به مرض الجنون السبعي، أي يضاف إلى ماء الشعير في وقت إسقائه إياه، يضاف مقدار متوفر من الأفيون، فيصلح ذلك الرجل ويزول ما به في الحال، ثم ينعطف إلى قاعة المحمومين، فيجد بعض الأطباء حول أحد المرضى.
ما به هذا المريض؟
جسسنا نبضه فوجدنا عنده ضعفا، فأمرنا بإعطائه مرقة الدجاج للتقوية.
وحدك حكمت بذلك أم أنت ومجموع الأطباء؟
كلنا.
إن كلام هذا المريض ونظر عينيه يدلان على ضعف نبضه،
ومع ذلك سأفحصه.
تجس نبض يديه الاثنتين؟
مؤكد. جس نبض يده اليمنى؟ ضعيف، أليس كذلك؟
نعم.
والآن جس نبض اليد اليسرى. النبض قوي أيها الطبيب.
غريب، فعلا قوي.
انظروا إلى نبض يده اليمنى وكيف هو قرب كوعه، قد انفرق العرق شعبتين، فواحدة هي التي نجسها والأخرى طلعت في أعلى الزند وامتدت إلى ناحية الأصابع.
فعلا
إن من الناس، وهو نادر، من يكون النبض فيه هكذا، ويشتبه على كثير من الأطباء فيعتقدون أن النبض ضعيف، وإنما يكون جسهم لتلك الشعبة التي هي نصف العرق وليس كله، فيعتقدون أن النبض ضعيف.
ويحل عام 614 للهجرة، ويتحرك الفرنجة في الساحل، فيتوجه الملك أبو بكر بن أيوب على رأس الجند لصدهم، وفي أثناء ذلك يمرض وهو في منزله بخانقين في الطريق، وذلك بين بغداد وخراسان، ويتوفى في السابع من جماد الآخرة عام 615 للهجرة. ولما استقر الملك لابنه الملقب بالمعظم، استخدم جماعة من الأطباء ممن كانوا في خدمة أبيه، وأما الطبيب مهذب الدين فإنه أطلق له جراية ومرتبا شهريا، ورسم له أن يقيم بدمشق، حيث شرع بتدريس صناعة الطب، فاجتمع إليه خلق كثير من أعيان الأطباء وغيرهم يقرؤون عليه، واستمر على ذلك والسن تتقدم به، حتى عرض له ثقل في لسانه واسترخاء، وفي عام 626 للهجرة ملك الأشرف زمام الأمور، فولاه رياسة الطب، وبقي كذلك مدة طويلة، وجعل له مجلسا لتدريس صناعة الطب، ثم زاد به ثقل لسانه، حتى إذا حاول الكلام لا يفهم ذلك منه إلا بعسر.
إني أقف داري هذه بدمشق قربة إلى الله تعالى، لتكون مدرسة تدرس فيها من بعدي صناعة الطب، كما أقف لها ضياعا عدة مما أملك، حتى تستغل فيما يصرف على المدرسة لاستمرارها. وإني أوصي أن يكون المدرس في هذه المدرسة الطبيب الحكيم شرف الدين علي بن الرحبي.
وكان الطبيب مهذب الدين لما مرض اجتهد في مداوات نفسه، واستفرغ بدنه بعدة أدوية مسهلة، وكان يتناول كثيرا من الأدوية والمعاجين الحارة ويغتذي بمثلها، فعرضت له حمى وتزايدت به حتى ضعفت قوته، وتوالت عليه أمراض كثيرة، ولما جاء الأجل بطل العمل، وإذا المنية أنشبت أظفارها، ألفيت كل تميمة لا تنفع.
أطباء في بلاد الإسلام. أطباء في بلاد الإسلام برنامج في حلقات يتناول حياة عدد من أطبائنا القدامى، مسلطين الضوء على أهم ما قدموه في تاريخ الطب الإنساني.
في الجاني لا تأخذني بإسرافي وعصياني إني مقر بعصياني ومعترف أن المعاصي بين الناس عنواني رباه رفقا بهذا المسرف الجاني لا تأخذني بإسرافي وعصياني إني مقر بعصياني ومعترف أن المعاصي بين الناس عنواني لكنني تبت والأيام تشهد لي بعودتي لمصلاتي وقرآني لا علم لي غير أني قد عزمت على هجر الذنوب وعصياني لشيطاني فارفق بحالي.
التاسعة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. قالبة فشل أمريكا والترويكا الأوروبية في تفعيل آلية الزناد دليل بزوغ عالم جديد. حماس تقول إن تصويت الكنيسة على ضم الضفة يعبر عن وجه الاحتلال الاستعماري القبيح. عقوبات غربية جديدة على روسيا وترامب يلغي قمته مع بوتين. من العناوين إلى التفاصيل، اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن فشل أمريكا ودول الترويكا الأوروبية في تفعيل آلية سناب باك واعتراض عضوين في مجلس الأمن على هذا القرار هو دليل على عالم جديد لا تكتب قراراته في عاصمة واحدة. وقال قاليباف الذي ألقى كلمة في مؤتمر الدبلوماسية المناطقية الذي انعقد في مدينة مشهد شمال شرق إيران إن لعبة التعريفات والسياسة التجارية التمييزية للولايات المتحدة قد بدأت بهدف فرض إرادتها على الاقتصاد العالمي، لكن الشعوب لا تقبل بالاحتكار. قال وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب إن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران تم بمساعدة وإمكانات وفرها أكثر من 50 جهاز استخباراتي. وأضاف خطيب أن العدو أجرى تدريبات على هذا العدوان خلال السنوات الماضية مع القيام بأنشطة منظمة وممنهجة لتوحيد المعارضين للثورة الإسلامية، لافتا إلى استخدام العدو كل القدرات الإعلامية في العالم للتخويف من إيران. وأشار خطيب إلى مساعي الأعداء لتقسيم البلاد عبر هجوم استباقي مباغت، مبينا أن حكمة القيادة ومقاومة القوات المسلحة مع تكاتف الشعب والسلطات الأمنية والعسكرية عوامل حققت الانتصار وأحبطت المخططات المعادية. نددت حماس بتصويت الكنيسة على مشروعي قانوني ضم الضفة الغربية وفرض السيادة على مستوطنة معالي أدوميم، مؤكدة أنه يعبر عن وجه الاحتلال الاستعماري القبيح. وشددت الحركة على أن محاولات الاحتلال لضم أراضي الضفة باطلة وغير شرعية، ولن تغير حقيقة أن الضفة الغربية